أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق وما سبق قد بدأ بعلامات الوقت والترقيم، وأشرنا إلى عدد منها، ووصل الحديث فعلا إلى الأداة الثامنة. ثامنة؟ ثامنة. سابعة؟ سابعة خلصناها لو بعد ما خلصنا. ستة؟ يعني النقطتين واحدة فوق واحدة كانت السادسة؟ إيه لا مشتبهين، كانت السابعة. الأداة الأخرى هي الأداة الثامنة، وهي المعبر عنها بالشرطة أو الخط. شرطة يعني خط مستقيم، شلون الناقص علامة الرياضيات. هذه تستعمل أيضا عند كتابة البحوث، يعني تستعمل عند الكتابة وتكون موجودة أيضا في مواضع متعددة، ويعبر عنها بالخط يعني تعبيرا دقيقا، او يعبر عنها كما يكثر التعبير عنها وهو التعبير بالشرطة هكذا. وتستعمل هذه الأداة عندما تكون هناك جملة معترضة. الجملة المعترضة احيانا الجملة المعترضة وهي الجملة التي توضع بين طرفين، يكون الهدف منها هو بيان بعض القضايا المرتبطة بالكلام، ولكن لأنها لا ترتبط مع سياق الجملة من حيث كما يقال الصناعة اللفظية، فإنها توضع بين شرطتين هكذا، بين خطين. وهي من الحالات التي يكثر استعمالها في الكلام، فإذا تحدث الإنسان ووضع شيئا يعني بين قوسين حصة من الكلام، شيئا من الكلام لا يرتبط بالسياق، كان اللازم وضعه بين هاتين الشرطتين. نعم، كان اللازم وضعه الكلام بين شرطتين او بين هاتين الشرطتين. مثال ذلك، تقول مثلا
جاء زيد تضع شرطة تقع تكتب بعد الشرط الأستاذ في الجامعة تضع شرطة ثانية إلى بيتنا إلى بيتنا جاء زيد تضع شرطة تقول الأستاذ في الجامعة أو ابن عمي الأستاذ في الجامعة إلى بيتنا في الأسبوع الماضي هذه الأستاذ في الجامعة أو ابن عمي أو أقريبي مثلا هذه عبر عنها جملة معترضة الهدف من الكلام ما كان الإشارة إلى عمله لا وإنما كان الهدف من الكلام الإشارة إلى قدومه لذلك وضعت كلمة الأستاذية بين ماذا بين شرطتين فتكون كلمة الأستاذ في الجامعة معترضة ما مقصودة بالكلام ولكن بيان لوضع الاجتماعي وضع هكذا بين الناس هذه الحالة الأولى وهي في أول الجملة المعترضة وآخر الجملة المعترضة الثاني من الموارد هو لو كان هناك كلام طويل يدور بين المتخاطبين ففي مثل هذه الحالة قد يكون أحيانا الحوار طويلا الحوار عفوا قد يكون الحوار نعم قد يكون أحيانا الحوار بينهما طويلا ولكن يشار إلى أصله وبعد ذلك لا يبين اسم صاحب الكلام بل يذكر الكلام دون ذكر صاحبه فيقول مثلا المحاور الأصلي يقول أولا مثلا المحاور الأصلي المحاور صاحب الكلام الأصلي المذكور اسمه للمحاور الثاني المذكور اسمه أيضا طبعا هاي كلمة المذكور اسمه أيضا تكون جملة اعتراضية بالمورد الأول فلو كان المحاور الأول أستاذا أو أبا والمحاور الثاني تلميذا أو ابنا يقول الأب أو الأستاذ يقول الأب مثلا حتى نأخذ واحد منه يقول الأب هل ذهبت إلى المدرسة يجيب الأب يقول الأب الأب يقول نعم ثم يكمل الأب كلامه متسائلا او مستوضحا ويبقى الابن مجيبا او مبينا. ولكن في السؤال التالي او الاستيضاح او طلب الاستيضاح لا يكون اسم الاب موجودا، بل السؤال فقط. وهكذا لا يكون اسم الولد او الابن موجودا، بل الجواب والبيان فقط. نعم، لا يكون اسم الاب موجودا، بل السؤال او طلب الاستيضاح فقط. وهكذا لا يكون اسم الابن موجودا، بل الجواب فقط او البيان، جواب او البيان فقط. سيوضع او عفوا ستوضع شرطة امام سؤال الاب بدلا عن اسمه. وتوضع شرطة قبل جواب الاب، جواب الابن بدلا عن اسمه. ويبقى الكلام مستمرا الى نهايته. كلما ذكر كلام جديد للاب وضعت شرطة واحدة من جهة اليمين، وكلما ذكر جواب للابن وضعت شرطة ايضا واحدة. بعد ما اخذك هذا بديل عن الكلام، الشرطة بديل عن الابن. هذا بعد شوي في مثل ما دارسين بالمنطق، لعله اكو شيء اسمه شلون ازاحة الملل، ازاحة التكرار، الاشياء اللي تنذكر 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 وهي كبيرة بالحجم، الانسان يمل. شلون مثلا بالمنطق يقول لك بدل ما نذكر القضية شو نسوي؟ نذكر رمز، الموضوع الى رمز، المحمول الى رمز، السور الى رمز. لما يسأل المناطق السبب يقولون اولا للاختصار، وثانيا بعد هذه اسبابهم ما نريد نناقشها، وثانيا لان بعض الناس من يسمع لمثال يشلل بخصوصية المثال ويضيع المطلب الاصلي. فلذلك بدلنا الموضوع برمز، المحمول برمز، الرابط ايضا وهكذا، والسور وهكذا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث بين العدد والمعدود، تقول مثلا البدل على أربعة أقسام، تضع نقطة فوق نقطة، هذا تطبيق للعلامة السابقة. البدل على أربعة أقسام. نعم. شلون يعني؟
يقول
بدل
على
أربعة
أقسام،
خلينا نقطتين وراهم نهاية الشرط. لا، بعد نقطة فقط. هذا هو الصحيح. نقطتين شارحة فتبع حسن هذا الموجود ماكو داعي له، لانه بعد كل واحد له محله. فنقول البدل على أربعة أقسام، نقطتين واحدة فوق الأخرى. أولا واحد شرط بدل الكل من الكل، اثنين شرط بدل البعض من الكل بعد أقسام البدل، ثلاثة شرط بدل الاشتمال، أربعة شرط البدل المباين للمبدل من. هذا هو المحل الثالث أو الموضع الثالث. العلامة التاسعة، علامة التابعية، وهي نفس الشرطة السابقة ولكن تكرر، توضع إحداهما فوق الأخرى. نعم، يساوي بالضبط، علامة يساوي التساوي بالرمز الرياضي. وتوضع هذه العلامة عند استعمال الحواشي، في بين الصفحة ولا يكون المذكور في الحاشية مكتملا، فتوضع العلامة في الصفحة التي بدأ ذكر الحاشية فيها، للإشارة إلى أن هذه الحاشية ليست مكتملة، ويوضع في الصفحة التالية نفس هذه العلامة للإشارة إلى أن المذكور في حاشية الصفحة الأخرى لا صفحة جديدة، يعني أخرى جديدة الثاني، للإشارة إلى أن المذكور في الصفحة الأخرى الجديدة هو تابع ومكمل لما ذكر في الصفحة السابقة. لا بنهاية الكلام ولا ما تخلص الحاشية آخر سطر في قبال آخر سطر من الحاشية توضع شرطتان وتوضع في قبال أول بداية الصفحة الثانية حاشية الصفحة الثانية شرطتان مو إلا في قبالها مباشرة لا حتى لا تكون مثلا قد تكون الصفحة الثانية الحواشي ما كثيرة فلا توضع في قبال أول ما يذكر طبعا هنا أنت راح يكون المذكور في الصفحة الثانية هو أول ما يذكر في حاشيته فليس بالضروره ان يكون متوازي لا بالنسبة. ممكن يرتفع ممكن ينخفض هذه العلامه التاسعه العلامه العاشره القوسان ويكون الهدف من استعمال القوسين هو الحق والحصر هو وضع بعض المفردات بين الأقواس سواء كان الهدف من الوضع هو رفع الالتباس او زيادة او زيادة رفع الالتباس او زيادة الانتباه والحذر أو يكون الهدف هو لفت النظر إلى هذا الجزء من الكلام أو قد يكون الحصر من أجل بيان المعنى الذي يقصد من الكلام مثال الأول مثال الأول وهي يعني مثال الأول يعني المورد الأول المورد الأول وهو حصر الكلام من أجل زيادة الحيطة والحذر، وهو يكثر عندما تكون الكلمة المذكورة في العادة تحتمل عدة قراءات، ويكثر استعمال هذا النحو من الحاصل في كتب الشروح، ولعل أبرز كتاب دراسي حوزوي في هذا الأمر هو كتاب اللمعة، مثلا لو ذكر الشهيد الأول كلمة فيها حرف يمكن أن يقرأ بالكسر والضم والفتح أو يكون ساكنا، ماذا يكتب الشهيد الثاني؟ يقول مثلا بسكون الفاء حسب الحرف، مثال بسكون الفاء مثلا اذا كان الحرف فاء، او بسكون النون اذا كان الحرف نون، حرف يعني ممكن يكون بالضم، يمكن بالفتح، يمكن بالكسر، يمكن اساسا ما له حرف، فما يكتب. شنو يكتب الشهيد الثاني؟ بسكون كذا، يعني بسكون الحرف الفلاني. مثلا الشهيد الثاني، الشهيد الاول هو صاحب النص، الشهيد الثاني هو الشارح. الشارح حتى يفهم الانسان ان الشهيد الاول ماذا يريد بكلمه مثلا رخام، مثلا قد يكون مثلا السماعي ذكر الشهيد الاول او لا، مثلا فرضنا ان الشهيد الاول كتب كلمه رخام مثلا في ما يجوز السجود او ما يجوز التيمم به، ماذا يكتب الشهيد الثاني لو كانت هذه كلمة تحتمل ان واحد يقراها رخام رخام مثلا ثلاثة بعد ما ممكن السكون، لان السكون ضعيف، ماذا يقول؟ يقول بفتح الراء، حتى واحد لا يقراها رخام او رخام، او مثلا يقول الشهيد الاول مثلا رخام او برام او برام، حتى برام تكتب هكذا بدون ما نقراها احنا برام، ماذا يكتب؟ يقول مثلا لا، يقول مثلا بضم الاول او بضم الباء لو كانت القراءة الصحيحة هي برام، او بكسر الباء لو كانت القراءة الصحيحة ماذا؟ أو يقول مثلا بالباء المعجمة، نعم يعني لا يدي شنو المنقطة يعني، نعم حتى شنو حتى لا يواحي مثلا بعض الأحيان أو بعض الكلمات أو لا بعض قدر نسكن مثلا بالراء بالرخام مثلا يقول مثلا بالراء بالراء المعجمة أو عفوا بالراء غير المعجمة مثلا لأن المعجمة يعني لازم تكون زاد حتى واحد لا يروح لأن هذه ليش الكتب الشروح تهتم بها لأنه النصوص سابقا كانت تنقل من قبل الصحفيين الأشخاص اللي ينقلون المستنسخين هذا من يكتب النص أنت إذا ما تبين له أنه هذه معجمة لما ينقلها واحد من واحد واحد يحط نقطة واحد يشيل النقطة فيروح النص الأصلي فلما الشارح يشرح شو يسوي يخلي بين قوسين يعني ما ينفع الناسخ في أن لا يخطئ في كتابة الحرف
يعني الشهيد
الأول
يعيد
مطلقة
بدون
واضح لأن هذا نص طبعا هو ما يعيد يعني ما يكتب خطأ لا بس لأنه هذا الشخص الثاني اللي هو الشارع يعرف أنه هذا الكتاب راح ينكتب باليد فواحد ممكن ينسى النقطة مال الزاد أو مثلا مثلا يضع مثلا حركة للحرف الأول فبدل أن يجعل القضية تدور مدار مثلا شلون اجتهادات المستاخين شو يسوي؟ يقول مثلا بضم أوله وسكون ثانيه مثلا أو بالسكون الوسط أو هكذا حتى شيء وحتى يصير يعني نوع من الحفظ هذا النحو الأول النحو الثاني هو أن يوضع الكلام بين قوسين من أجل لفت النظر إليه كما لو كان الكلام أن يوضع الكلام بين قوسين من أجل لفت النظر إليه كما لو كان الكلام الذي سبقه يمكن أن يفسر بطريقة لا ترتبط بالواقع كما لو قال الإنسان أقسم اللص بين قوسين توا وليس بصادق أنه لم يسرق الدار أقسم اللص بين قوسين وليس بصادق أنه لم يسرق الدار بيان إلى أن هذا القسم باطل
يعني
وجبنا وليس بصادق نعم كن بيقص هذا لفت نظر إلى أن هذا شو ما حد يدي خلص روح أقسم اللص وليس بصادق بين قوسين أنه لم يسرق الدار انتهت الجملة المورد الثالث عندما يكون الهدف تفسير بعض المفردات الواردة في الجمل كما لو وردت كلمة كما يقال منحوتة مثل الحنبلة الحمدلة الحوقلة البسملة هذه يسمونها كلمات منحوتة. حمدلة يعني الحمد لله، حوقلة لا حول ولا قوة إلا حمدلة، الحوقلة البسملة يعني بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فيأتي الإنسان ليضع بين قوسين ما يفسر المفردة، فيقول قال لا حول ولا قوة إلا بالله بين قوسين، عندما يسبق ماذا؟ قال سمعت فلانا يحوقل، تقول قال لا حول ولا قوة إلا بالله سد القوس. العلامة الحادية عشر سهل، القوسان المزهران، مزهران يعني قوس وكأنه مثل الزهرة. الآية وهو خاص بحصر الآيات القرآنية. ولكن قد يستخدم القوس العادي أحيانا. العلامة الثانية عشر، القوسان المعقوفان الثاني عشر القوسان المعقوفان معقوفان بالضبط، لو ارتبط بعضهم ببعض يصير مستطيل إلى الفوق. وتستعملان من أجل حصر كلام المنقول عند تفسيره أو تصحيحه ويكون موضع التصحيح داخل النص المأخوذ من الغير أي المقتبس، داخل النص المأخوذ من الغير عند الاقتباس هكذا حتى تكون بينه. بلا فرق بين أن يكون الكلام المأخوذ من الغير نثرا أو نظما، كما في قول الشاعر السيف أصدق إنباء من من الكتب فتصحح لو أراد الإنسان التصحيح، تضع بعد كلمة إنباء قوس قوسين معقوفين، تقول والصحيح أنباء بفتح الهمزاء، وسد القوس. فتكون الجملة هكذا: السيف أصدق أصدق إنباء، تفتح قوس، والصحيح أنباء بفتح الهمزة تسد القوس، من الكتب. هذه قصيدة معروفة. أنباء بفتح الهمزة تغلق القوس، من الكتب. في حده الحد بين الجد واللعب أو كذا، مع بابا بابا. العلامة الأخيرة وهي علامة التنصيص، وتستعمل عند حصر جملة منقولة. وتستعمل عند حصر جملة منقولة، تقول قال فلان كذا، تذكر هذه الجملة بين قوسين محقوفين صغيرين من هنا من هنا، صغيرين قوسين من الجهة اليمين قوسين من الجهة اليسار. لا، قوسين صغيرين، هذه للأقواس في قوسين صغيرين. تقول قال مثلا علي عليه السلام، تفتح قوسين صغيرين مثلا: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان، سد القوسين صغيرين. هذا تمام الكلام في هذه القضية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.